الحرب له الحرب له علامات يا ربي.
له الحرب له علامات يا ربي. منها أنه أقرب إلى الثواب. اللون أقرب إلى الثواب. كذلك منها أنه دم ثقيل. وكذلك أيضا منها أنه يخرج من شعر الرحم. وكذلك أيضا من العلامات أنه له رائحة كريهة. له رائحة كريهة. وذكر أيضا بعض المتأخرين علامة وهي أن دم الحيض يتجلط بسرعة. بسرعة يتجلط. ما يسيب إذا خرج يتجلط أنا أسرع من غيره وأغلب الدم يتجلط لكن دم الحيض أسرع يتجلط. فهذه علامات يعرف بها الحيض أو تميز الحيض عن الاستحاضة. دم الاستحاضة لأن دم الاستحاضة دم أولا أحمر ودم باهت وخفيف. كذلك أيضا ليست له رائحة مثل رائحة الحيض. كذلك أيضا لا يتجلط بسرعة. هذه كلها علامات تخالف دم الحيض. لهذا تجد النساء يعرفن دم الحيض من دم الاستحاضة. أكثر النساء يعرفن ذلك. قال ولا حد بالشرع لأقله وأكثره وإنما يرجع فيه إلى العادة. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. مثلا حد أقله وأكثره. الصحيح أنه لا حد في الشرع. لم يأتي تحديده في الشرع. وأما ما حدده بعض الفقهاء مثل الحنفية والشافعية كذلك غيرهم. الشافعية عندهم مثلا أقله 3 أيام وأكثره 15 يوما. لكن هذا ليس فيه دليل. ليس فيه دليل على هذا. لكن يرجع هذا إلى العادة. هذا أفضل من القول بالإطلاق. القول بالإطلاق غير صحيح. أنه يقال مثلا لا حد لأكثره فيجعل لا حد له. فهذا غير صحيح. وفيه أيضا هذا القول فيه سيكون اضطراب. متى تميز المرأة بين دم حيضها ودم استحاضتها؟ إذا كان مثلا لم يعرف الدم ولم يتميز الدم. ولهذا يرجع حده إلى العادة. إلى عادة النساء يرجع حده. إلى عادة النساء. ولهذا تجد أن العلماء اختلفوا في أكثر. فبعضهم يقول أكثره 15 بعضهم يقول أكثره 17 يوما. وهذا لعله بحسب استقراء بعض العلماء للنساء على النساء يسألون مثلا أزواجهن أو أن لسؤال النساء له. معلوم أن العالم يأتي يسألون النساء وغيرهم. فلعلهم عرفوا ذلك بهذا الأمر. ولهذا قال الإمام الشافعي تتبعت عادة النساء ورأيت أكثر النساء يعتدن 15 يوما أنا أكثر لهذا قال بهذا. وكذلك أيضا يقول ابن حزم عندنا في الأندلس أكثر امرأة تجلس في حيضها 17 يوما وهكذا. ولهذا فليس له حد معلوم، فلهذا يرجع إلى عادة النساء في هذه في تلك البلد أو في غيرها. وتجد أن مسألة خروج الدم كثرته وقلته يختلف من مكان إلى آخر بحسب الطبيعة الموجودة. لهذا رجوعه إلى العادة أفضل. قال والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة أكثره 40 يوما. النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، ودم النفاس مثل دم الحيض ويخرج بسبب الولادة. ولهذا اختلفوا هل إذا خرج الدم قبل الولادة سمى دم النفاس أو لا. بعض النساء يخرج دم قبل أن تلد، لا إذا كان في وجعها يخرج دم. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم على أنه لا يعتبر، أكثر أهل العلم على أنه لا يعتبر دم نفاس إلا إذا كان بعد الولادة. وهناك قول الحنابلة، بل هو مذهب الحنابلة على أنه إذا كان قبل الولادة وفي الطلق أنا في أوجاع الولادة وخرج دم يكتسب من الولادة. وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين. وأما الشيخ ابن باز وغيره فرجحوا الأول أنه لا يسمى دم نفاس إلا إذا كان بعد الولادة، أما إذا كان قبل الولادة فلا. لكن قال شيخ المسلمين، وهذا أيضا مقتضى الأدلة الشرعية، أنه إذا كان نفس الدم وكان نفس الدم وخرج في أوجاع الولادة وهو الذي يسمى الطلق، وهنا يكون من النفاس. قد يكون مثلا تقدم دم وهو داخل في هذا. قال عن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 40 يوما. وهذا الحديث مختلف فيه أي في صحته. وإن صح فيحمل على عادة النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا عادتهم. وليس معنى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النفساء تجلس 40 يوما، لا ليس فيه هذا، إنما كانت عادة النساء أنهن يجلسن 40 يوما. وهذا يدل على أن مقدار النفاس أو حد النفاس يرجع إلى العرف وإلى العادة، يرجع إلى العرف والعادة، لأن علم من عادة النساء أنهن يجدن على 40 في بعض الأماكن، خاصة في بلادنا هنا أغلب النساء يجدن على 40. وكما ذكر بعض العلماء فكيف يقال مثلا الدم الذي يخرج مثلا يوم الأحد انتهت مثلا يوم 40 المرأة يوم الأحد، فاليوم الذي يخرج مثلا العصر أو آخر ساعة من العصر يخرج دم نفاس ويسمى نفاس وبعد المغرب عندما ينتهي حد مثلا هذه المرأة بعد المغرب يسمى دم غير ذي المثال، وهو نفس الدم. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لهذا يرجع هذا الأمر إلى العادة، فالذين حددوه بأربعين ليس صحيح، حددوا أكثر النساء بأربعين ليس صحيح، بل وجد من النساء من تجلس أكثر من ستين يوما، كما أثر ذلك كذلك عن الحسن البصري أنه قال أكثر النساء سبعون يوما. فهذا كله يدلك على أن عادة النساء تختلف النساء، عادة النساء تختلف النساء، وهذا أيضا يرجع إلى العادة، يرجع إلى العادة. لكن هل هناك حد معين قال للمرأة إلى هنا مثلا؟ هذا بعض العلماء يقول مثل الشيخ العثيمين يقول لابد أن نجعل حد، لأنه إلى متى تجلس المرأة وهي مثلا مستحاضة؟ نجعل حد إنما لأجل إيش؟ لأجل ما عرفت العادة به، ما عرفت العادة به، وليس أنه حد من الشرع، وإنما حد عرفت به العادة. مثلا عرفت أكثر عادة النساء أنهن يجلسن 60 يوما، هذا آخر حد عرف للنساء، إلا الشواذ، هناك شواذ يجلسن أكثر من ذلك. فلهذا قال أفضل أن نجعل آخر حد للنفاس هو 60 يوما. لماذا؟ لأن هذا الذي عرف من عادة النساء أنهن يجلسن ذلك. وهذا كلام وجيه، هذا كلام وجيه بالنسبة لأنه هذه العادة المتقررة عند النساء أو أغلب النساء. فخلاصة الأمر أنه يرد تحديد النفاس والحيض إلى العادة وإلى العرف. قال: ومتى رأت الطهرة قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، واستمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت بتمام الأربعين وطهرت. إذا رأت الطهر قبل الأربعين مثلا بالثلاثين جاءها الطهر، هذا طهر من النفاس، فتغتسل وتطهر وتصلي. قال: وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت تمام الأربعين وطهرت. وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، بل إذا استمر بها الدم بعد أن رأت الطهر، استمر بها الدم بعد أن رأت الطهر، فهنا الدم إما أنه دم حيض، خاصة إذا كان في العادة، إذا كان في العادة، أو أنه دم تابع لدم النفاس، خاصة الآن لأجل استعمال بعض النساء الحبوب هذه وغيرها، فحصل اختلاف عن بعض النساء، فتجد أن المرأة يأتيها الطهر اليوم بعد يومين يأتيها دم، وهذا ما كان يعرفه العلماء أنا من عادة النساء أنه يأتيها الطهر صحيح ثم بعد ذلك يأتيها دم، نفس دم، نفس دم الحيض، وإنما هذا بسبب هذه الأشياء العقاقير التي يستعملها النساء، أو بسبب الجو، يعني بعض النساء ما تستعمل هذه الأشياء ويحصل فيها بسبب الأجواء الملوثة وغيره يحصل فيها هذا الأمر. فخلاصة الأمر أن المرأة متى رأت دم هذا الدم الذي تعرفه دم النفاس أو الحيض فإنها تمكث ولا تصلي ولا تصوم حتى يذهب هذا الدم الذي تعرفه أنه دم حيض دم نفاس، أما إذا تغير فسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في أحكام الصحابة. قال رحمه الله تعالى: ما يحرم بالحيض والنفاس، يحرم على الحائض والنفساء، ما يحرم على المحدث، وتزيد عليه في التحريم ألا يحرم على المحدثين الصلاة والطواف، وتزيد عليه في تحريم الصوم وتقضيه إذا طهره. عن معاذ قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا بإجماع العلماء على أن الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، ولم يخالف في ذلك إلا كلاب أهل النار كما قال الإمام الشوكاني. كذلك قال الإمام النووي ولا يعتد بخلافهم. ولهذا قالت عائشة لمعاذ: حرورية أنت، لأن هذا قول الخوارج. قال: كان الوطء في الفرج لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالوطء في الفرج لا يجوز أن يطأ الرجل امرأته وهي حائضة. قالوا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. هذا حديث أنس معروف عن مسلم. قال: حكم من أتى حائضا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: ولو اعتقد مسلم إلا جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحائض أو جاهلا بتحريم أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. وأن وقعها عاملا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة. نص الشافعي على أنها كبيرة، وبعض من صحح ذاك الحديث: من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، لكنه لا يصح. وجاء عن ابن عباس أنه سئل عن إتيان الحائض قال: ذاك الكفر. قال: ذاك الكفر. المراد بالكفر هنا وإن كان معرف المراد به الكفر الأصغر. الكفر الأصغر وإن كان معرف، وهذا يقال أنه ليس مضطرد أن التعريف يكون على الأكبر، وإن كان هذا موجود في بعض النصوص لكن ليس اضطرادا. قال: والتحريم مختار فقد ارتكب معصية كبيرة. نص الشافعي على أنها كبيرة تجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة في قولان: أنا هل عليه كفارة أم لا؟ قلت: والقول الراجح وجوب الكفارة، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني، ولفظ ما جاء فيه في التخير إنما جاء عن ابن عباس. قال: والتخير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره، لما روى عن ابن عباس موقوفا: إن أصاب في طور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. وهذا أمر مثلا هذه الكفارة تصدق بدينار، دينار وزن ووزن مثقال من الذهب، وقيس بأربعة جرام وربع، أربعة جرام وربع. وبعض العلماء يضاعف هذا الحديث، جعل الإمام أحمد أنه ضاعف هذا الحديث. ناخذ الاستحاضة قلب تقول حاضر وانتباه. طيب، قال المؤلف: الاستحابة وهي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما، إن كان الأول فواضح، إن كان الثاني فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحابة، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم بأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف، وغيره استحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضعي فإنما هو عرق. معروف، الله أعلم هل هي رواية، الذي هو معروف في الحديث فإنه أسود يعرف، وبعضهم ذكرها كفر فإنه أسود يعرف، ويعرف أي من أنه معروف، ويعرف أي له رائحة، عرف له رائحة. وهذا الحديث حديث حمنة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث عائشة اختلف فيه العلماء، ورجح بعض العلماء أنه حديث باطل ما ذكر الإمام أبو حاتم أنه حديث باطل، وجاء من طريق محمد بن عمرو بن عطاء بن علقمة، وفيه كلام لكنه حسن الحديث، لهذا حسنه بعض العلماء كالشيخ الألباني. وعلى صحته فإنه فيه دليل على أن الدم أسود، وكذلك له رائحة معروفة، وهو يميز بين دم الاستحاضة. قال: فإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم لحنة بنت جحش: إنما هذه رقبة من رقبات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 لعلم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 أيامهن، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهورهن. وهذا الحديث الظاهر أنه لا يصح من كلام العلماء، أنه لا يصح، لأنه أولا من طريق ابن عقيل، كذلك قد تفرد بهذا الحكم. وهذا الحديث الغالب يأتي في المتحيرة. وتفصيل الاستحاضة: فالمرأة المستحاضة عندنا 4 نساء، إما أنها تعرف دم حيضها وعادته، هذه المرأة الأولى تعرف عدم الحيض وتعريف العادة، والمرأة الثانية تعرف عادتها ولا تميز حيضها على دم الحيض، لا تميز. وامرأة ثالثة عندنا تعرف دمها ولا تعرف عادتها، معناها عادة تضطرب عليها يوم 7 يوم 6 يوم 5 يوم هكذا، ما تنضبط العادة، لكن تميز الدم، عندها تمييز وليس عندها عادة. وامرأة رابعة لا عادة عندها ولا تمييز. الآن 4 مثال. فأولا أولا نأخذ المرأة التي عندها عادة وليس عندها تمييز، هذه المستحاضة تميز عندها أن عادتها 7 أيام لكن ما تعرف الدم، لا تميز دمها من دم استحاضتها، فهذه المرأة مذهب جمهور العلماء على أنها تأخذ بعادتها لها 7 أيام 6 أيام تأخذ بعادتها 7 أيام. وهذا يدل عليه حديث عائشة الذي في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيب اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي عنك الدم فصلي، فارجعها الى العادة، ارجعها الى عادته قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. فاذا فاذا كان مثلا وهذا هذا خالف فيه الشافعية، هذه المسألة خالف فيها الشافعية، الشافعية عندهم العبرة بالدم بخلاف الحنفية، الشافعية والحنابلة معا في هذا الباب، والمالكية في وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لكن نترك هذا الأمر ونذكر المسألة فقط ونترك المذاهب. طيب الآن قلنا أولا المرأة التي عندها عادة وليس عندها تمييز هذا تعمل بعادتها، المرأة الثانية التي عندها تمييز، عندها تمييز دمها، تعرف دم حيضها من دم استحاضتها ولكن عادتها مضطربة، ما انضبطت العادة، أحيانا فيها 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أيام، فهنا تأخذ بدمها. وهذا استدل به بحديث هذا الذي فيه أن دم الحيض أسود من ورق، فإذا رأيتيه فأمسكي عن الصلاة. وكذلك استدل بعمومات الأدلة أنها إذا كانت تعرف دمها فإنها تأخذ بدمها، لأن العادة الآن ما انضبطت عندها حتى تأخذ بعادتها. لهذا فهذه المرأة الثانية هي التي تميز، هذه تميز فهذه تأخذ بتمييزها. المرأة الثالثة هي التي عندها تمييز وعندها عادة، عندها عادة عندها تمييز، أنا تعرف دمها على دم حيضها من دم نفاسها وتعرف عادتها، عادتها منضبطة 7 أيام مثلا، فهذه على قسمين، هذه على قسمين، إما أنها تتفق عادتها مع تمييزها، إما أنها تتفق عادتها مع تمييزها، عادتها 7 أيام وكذلك نفس التمييز، عندما جاءت هذه 7 أيام جاء الدم الآخر، جاء الدم الآخر، فهذا كما يقولون نور على نور، أنا هذا شيء معروف، خلاص اتفقت العادة مع التمييز. لكن المشكلة في القسم الثاني إذا اختلفت العادة مع التمييز، إذا اختلفت العادة مع التمييز أيهما يقدم؟ فهذه المسألة فيها إشكال كبير عند العلماء. الذين قدموا جانب العادة أخذوا بأحاديث العادة، والذين قدموا جانب الدم وقالوا أن الأصل هو الدم قدموا جانب الدم. والحق على الذي ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة أو خاصة نصوص السنة أن أكثر من جاء في الاستحاضة أو أكثر لحد التي جاءت في الاستحاضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجعهن إلى العادة. ومنها الحديث الذي في الصحيحين: اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا حديث واضح، لم يسألها، إنما قالت كنت أستحيض فلا أفحص، أستحيض فلا أفحص، ما قال لها إذا عرفت دم فتعرف دمك، قال لها اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهذا الحديث الذي الصحيحين هو أقوى من الحديث الذي في سنن هذا الذي ذكرناه، وفيه أنه دم أسود يعرف. وكذلك أيضا جاء في حديث أيضا، هناك حديث أخرى فيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع بعض النساء إلى عادتهن. فحديث العادة أقوى من حديث التمييز، ولهذا الأخذ بالعادة أولى من الأخذ بالتمييز، الأخذ بالعادة أولى من الأخذ بالتمييز. ولهذا صحيح أنه ترجح جانب العادة على جانب التمييز لقوة أدلة العادة. وإن كان قد يكون بعضهم يقول كيف الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، بعضهم يقول أن المحيض هو الدم، لا صحيح أنه ليس الدم، إن كان مختلف في بين أهل التفسير ليس، لكن المراد بالمحيض هو الحيض نفسه الذي هو مكون من الدم ومن العادة، يعرف بالدم ويعرف بالعادة. فلهذا فلا تحمل الآية على التمييز، وإنما تحمل على الحيض نفسه وكان عرف بالعادة وبالتمييز. طيب، فلهذا كما قلنا أدلة العادة أكثر من أدلة وأقوى من أدلة التمييز، فالأخذ بالعادة في هذا الموضع أولى على أنها تأخذ بعادتها ولا ولا تبالي بالتمييز، ولا تبالي بالتمييز. متى ما جاءها انتهت عادتها مثلا 7 أيام 6 أيام خلاص تأخذ على العادة وتترك. مثلا لو كانت مثلا أحيانا عادتها 6 أيام أو 7 تأخذ إلى آخر عادتها 7 أيام ثم تترك، معناها تطهر وتصلي وتصوم. طيب، هذه المرأة الثالثة. المرأة الرابعة وهي التي ليس عندها أو ليس لها عادة ولا تمييز، هذه على قسمين، إما أن تكون مبتدئة على بتلك، إما أنها مثلا مبتدئة جاءها الاستحاضة فجأة لأنها كان ما تعرف الحيض، بلغت فجاءها الحيض واستمر، هذه مبتدئة ما تعرف لا عادة ولا تمييز. واختلف العلماء ما هو حد العادة، متى تعرف المرأة عادتها، هل بحيضتين أو بثلاث؟ فأكثر العلماء على أنها بحيضتين، تعرفها بحيضتين، يعني إذا جاءت هذا الشهر الشهر الثاني إذا جاءتها فهنا تعرف العادة. طيب، إما تكون مبتدئة وهذه الصحيح أنها ترجع إلى عادة نسائها، مثلا النساء التي حولها خاصة أقاربها، أمها، أخواتها، أنها ترجع إلى عادتهم، ترجع إلى عادتهم. والقسم الثاني هذه التي ليس عندها امرأة كبيرة لكنها عادتها ما انتظمت، وكذلك الدم ما انتظم عندها، ما ميزت دم الحيض والاستحاض، اختلطت عليها الدماء، وكذلك عادتها ما انتظمت، يوم تأتي سبعة أيام، عشرة أيام، قبل ما يأتيها الاستحاضة، ثم جاء الاستحاضة وما ميزت دم استحاضتها من دم حيضها، فهذه المسألة يسمونها مسألة المتحيرة، العلماء يسمونها مسألة المتحيرة. وقال الإمام الشوكاني عندما كان يعيب الفقهاء في تفريعاتهم، قال تفرعوا حتى قال جاءتهم مسألة المتحيرة فتحيروا عندها. ولو تنظر إلى كتب الخلاف في هذه المسألة ترى خلاف شديد فيها وكثير، وأولى هذه الأقوال أنها ترجع إلى أمرين، ترجع إلى لون الدم، معنى صفات دم الحيض، ترجع إلى صفات دم الحيض. إن عرفت صفات أو أحد صفات دم الحيض فتأخذ بها، إن عرفت أحد صفات دم الحيض فتأخذ بها، مثلا تعرف مثلا أنه أن الدم هذا كان غليظا ثم تغير ولو كان هذا التغير شيء بسيط، وهذا أيضا حتى في المبتدئ، وكذلك أيضا الرائحة، كانت تريح رائحة كريهة من هذا الدم، ثم نفس الدم لكن هذه الرائحة ذهبت، هذه الرائحة التي في الدم ذهبت، وهنا تميز هذا من نوع التمييز. المهم أنها إذا عرضت صفة من صفات الدم تأخذ بها. يعتبر خلاص استحاضة الآن، انتهى الحيض. وإن لم تميز شيء من هذه الصفات فترجع إلى عادة النساء، ترجع إلى عادة النساء. أنا عادة نسائها، أنا أقاربها، لأن الغالب أن النساء يتقاربن في العادة، خاصة النساء الأقارب، الأم، الأخوات، الغالب هذا، وإن كان أحيانا في شذوذ هناك يحصل، لكن الغالب أنهن يتقاربن. وما يدل على هذا من باب الواقع، من باب معنى تأييد مثل هذا، تجد أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضات الغالب أنهن من أبناء بنات جحش، حمنة وأيضا كذلك فاطمة وكذلك زينب التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مستحاضة أيضا كذلك، فهذه ثلاث من بنات جحش عرفنا بالاستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن النساء الغالب خاصة الأخوات وأيضا الأم الغالب أن عادتهن واحدة، ولهذا إذا تحيرت في عادتها أو لم تعرف عادتها من تمييزها، كذلك لم تعرف دمها، فإنها ترجع إلى عادة النساء، هذا الأولى من رجوعها إلى الدم، لأن الدم اختلط عليها، كيف ترجع إليه؟ فترجع إلى عادة النساء. طيب آخر شيء، قال أحكام المستحاضة، إن شاء الله هذا مفهوم، وهذه طريقة سهلة أفضل من هذا الذي عرضه المؤلف، أن أحيانا طريقة العرض هذه تلخبط الأمور، لكن عندما تقسم النساء تعرف إيش هذا القسم ومتى يحكم بالعادة ومتى يحكم بالتمييز يفهم هذا الأمر. وهذا إذا فهمت هذه المسائل ستفهم باب عظيم من هذا الباب، باب الحيض ستفهمه كله. لو جاءت مسائل كثيرة ستفهمها، لكن أحيانا بعض المسائل تكون صحيح تكون معقدة جدا يدخل فيها العلماء. حتى الشيخ المعتمين رحمه الله تعالى مما أتاه الله عز وجل من العلم العظيم الغزير قال المسائل الآن في الحيض كثرت، وبعض بعض المسائل ما تجد لها حلا، وهو إمام في هذا الباب، إلا أنه قال هذا لأن بعض النساء الآن بسبب هذه الحجوب وغيرها تجد أنها تظهر أشياء غريبة ما كانت تظهر قبل وما تكلم عليها العلماء. مثل هذه المسألة الآن يظهر لك طهر ثاني يوم كذا حيض، بعدها يومين طهر صحيح، يرون طهر صحيح، ترى المرأة طهر صحيح، اليوم الثاني جاء الدم. هذا ما كان يعرف صحيح. هذه المسألة ذكرت في كتب العلماء، ذكروا هذه المسألة إذا كان رأت المرأة طهر ورأت بعد ذلك حيض، والغالب أنهم يذكرونها أنها ما ترى طهرا صحيحا وإنما ترى جفاف، خاصة التي عندهن الطهر يكون جفاف. وهذه المسألة اختلف منهم من قال بالسحب، منهم من قال الأخذ بالأصل. السحب معناه عند الشافعية، معناه السحب إيش؟ أن مثلا إذا كانت امرأة عندها حيض فحاضت ثلاثة أيام وطهرت ثم انقطع عنها الدم ثلاثة أيام ثم جاءها الدم مرة أخرى يومين، يقولون هذه الأيام تسحب مع الأيام الأخرى، أنا تقول مثلا ثمان أيام، هذه الأيام التي صامتهن يكون صومها غير صحيح تقضي صومها. والحنابلة يقولون أنها في حيضها تكون حائض وفي طهرها تكون طاهرة، إذا رأت طهرا صحيحا تطهر، وإذا رأت حيضا دما فهي حائض. لكن الإشكال إذا كان في يوم واحد، في يوم واحد مثلا الصباح رأت دم، الظهر رأت طهر، جاء المغرب ورأت دم، في يوم واحد. فهنا عندهم ذكر بعضهم في رواية عن أحمد أنها تعطى يوم كامل، أن المرأة تعطى يوم كامل، إذا كان الطهر يوم كامل فهنا هذا اليوم يعتد أنه طهر، وإذا كان أقل من اليوم فهذه ما يعتد طهرها تكون حائضة. وكذلك بعضهم وقته بيومين وهو في مذهب المالكية بيومين. فبعض المسائل كما قلنا، فخلاصة الأمر أنها إذا رأت طهرا صحيحا تكون طاهرة، إلا إذا كان في نفس اليوم، إذا كان في نفس اليوم الغالب أنه الغالب أن هذا الطهر إنما سائل خرج. طيب، قال أحكام المستحاضة: لا يحرم المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيب أم توضأ لكل صلاة. طيب، هذه الزيادة جاءت البخاري، لكن الصحيح أن هذه الزيادة غير صحيحة، هنا ما أشار للبخاري، هي في البخاري هذه الزيادة، لكن الصحيح أنها غير صحيحة، وإنما هي من كلام هشام بن عروة أو من كلام أبيه، وليست فيها زيادة في الحديث، لهذا حدثها مسلم وقال: وفي الحديث زيادة حدثتها عمدا، وهذه المسألة قد أخذناها وقلنا إيش الحكم فيها؟ قرون الصحابة هذا المسألة قد أخذنا الحكم فيها المستحاضة، قلنا إذا كانت امرأة المستحاضة هل يلزمها الوضوء في كل صلاة أو أنها يكفيها الوضوء لصلاتين أو أكثر؟ هل هذا شيء آخر، لكن الواجب عليه. فهذه المسألة كما قلنا قول جمهور على هذا، على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم أوجب الغسل، وليس هناك حديث صريح في إيجاب الغسل، لكن في استحبابه صح أنه استحب هذا الأمر. نصح بعضهم حتى ينكر الاستحباب وإنما يجعله من فعل أم سلمة، والصحيح أنه ليس من فعل أم سلمة وإنما وليس أم سلمة من فعل زينب، وإنما هو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها تفعل هذا تخفيفا لها. وإلا صحيح كما ذكر الإمام ابن المنذر كذلك أبو زيد، وذكر أيضا كذلك ابن عبد البر استحسنه، وهو قول الظاهرية أن المرأة المستحاضة مريضة تعتبر مريضة، وهذا الدم الذي يخرج منها دم مرض، فهي تصلي وإذا توضأت لا يضرها هذا، إذا توضأت لا يضرها هذا الاستحابة. فإذا جاءت مثلا الصلاة الأخرى فلا تصلي بوضوئها ذلك، بوضوئها ذلك. بل في حديث الجمع أيضا دليل على هذا، حديث الجمع في دليل على أن هذه الزيادة التي جاءت وتوضأ لكل صلاة زيادة غير صحيحة، أو أنها تحمل على الاستحباب. وإلا ففي دليل في حديث الجمع قال لها أخري صلاة الظهر، قدمي صلاة العصر، واغتسلي لهما غسلا واحدا. فالآن قول جمهور أنهم ما يستفون بهذا، قول جمهور ما يستفون بهذا، معنى ما عندهم ما يجوز لها أن مثلا تغتسل وتصلي الظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر، لا، يلزموها بالوضوء أنها تتوضأ بينهما، لابد أن تتوضأ بين الظهر والعصر بهذا الحديث، تتوضأ لكل صلاة. الصحيح أنه لا يلزمها هذا، وإنما يجوز لها أن تصلي ولو بوضوء واحد. وأما مسألة العلاج الفرد المستحاضة فرض المستحاضة صحيح أنه يجوز، صحيح أنه يجوز، وقد قال بعض العلماء بالكراهة، وإنما لأنه دم والأولى أن الشخص يتنزه عن هذه الأمور، لكن الصحيح أنه جائز، وهذا الدم ليس هو دم حيض حتى يقال أنه نجس مثلا، وإنما هؤلاء بنوا على أن هذا الدم نجس، وصحيح أنه ليس دم نجس، دم السحابة ليس هو دم نجس. طيب هذه الأمور التي ينبه عليها، إن شاء الله انتهينا من كتاب الطهارة.